حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.
ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب، في هذه الساعة الطيبة المباركة على هذه الشاشة الطيبة المباركة، شاشة قناة الروضة الفضائية، ومع برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي على العرش استوى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الحمد لله الذي يعلم الجهر وما يخفى. الحمد لله الذي يعلم السر وأخفى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أحق من ذكر، وهو أحق من شكر، وهو أحق من عبد، وهو أحق من حمد، وهو أنصر من ابتغي، وهو أرأف من ملك، وهو أجود من سئل، وهو أوسع من أعطى، وهو أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من الحياة ثم وجدها. سبحانك سبحانك سبحانك، أنت الملك لا شريك لك، وأنت الأحد لا ند لك، وكل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك، ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر. حلت دون النفوس، وأخذت بالنواصي، وكتبت الآثار، ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية، السر عندك علانية، والخلق خلقك، والعبد عبدك، والأمر أمرك، والحكم حكمك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لم يترك خيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا إلا وحذرنا منه، فكان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمينا على دعوة ربه جل وعلا، حريصا علينا، بنا رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فوصلا لما سبق وعود على بدء من هذه السلسلة الجديدة، سلسلة الحديث عن الإعجاز والأسرار في عالم الأمطار، نواكب به الحدث الذي يدندنون حوله، حول يعني إنزال المطر الصناعي. نحاول أن نقترب من قضية التوحيد ومن إعجاز خلق الله ومن إعجاز القرآن الكريم في الحديث عن هذه الآيات الطيبات المباركات، حديث عن الآيات التي تتحدث عن السحب وعن الرياح وعن كيفية إنزال المطر وعن علاقة
الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون
كيف يتشكل هذا السحاب؟ أرجو أحبتي في القلب أن تعيشوا معي بقلوبكم وليس بآذان رؤوسكم فقط، إنني أريدكم أحبتي في الله أن تعيشوا معي بآذان القلوب، فكما نقول دائما إن في ذلك ما قال الحق تبارك وتعالى ونرددها آناء الليل وأطراف النهار، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كيف تتشكل هذه السحب التي تراها بعينيك في النهار؟ الآلية الأولى التي يعتمد عليها تشكل السحب هي أن كمية بخار الماء التي يحتويها الهواء تزداد مع زيادة درجة الحرارة، يعني كمية بخار الماء التي يحملها الهواء تزداد كلما ازدادت درجة الحرارة حتى تصل إلى حد يسمى حد التشبع أو ما يسمى بنقطة الندى ديو بوينت. حد التشبع معناه أن المتر المكعب من الهواء يحمل حتى 30 جرام من البخار عند درجة 30 درجة مئوية، ما يحملش أكثر من كده، لا يمكنه أن يحمل أكثر من هذا. الآلية الثانية، عرفنا الآلية الأولى أرجو ألا تنساها، يعني في بخار الماء تزداد كميته مع زيادة درجة الحرارة، كمية بخار الماء التي يحملها الهواء بتزداد مع زيادة درجة الحرارة، وفي حاجة حتى يصل إلى درجة بتسمى درجة التشبع 30 جرام عند 30 درجة مئوية، 30 جرام من البخار عند 30 درجة مئوية، 30 جرام من البخار في المتر المكعب الواحد من الهواء، ده اسمه درجة إيه أو حد التشبع، حد التشبع. طيب ما هي الآلية الثانية؟ الآلية الثانية التي يعتمد عليها تشكيل السحاب هي درجة حرارة الجو بتقل كلما ارتفعت بمعدل 6 درجات مئوية تقريبا لكل كيلومتر في الارتفاع، كل كيلومتر تطلعه بتقل درجة الحرارة 6 درجات مئوية. إن هذه الخاصية هي التي تعمل على تحويل بخار الماء المنبعث من أسطح المحيطات إلى غيوم ومن ثم إلى ماء ليعود إلى الأرض مرة ثانية، وتبارك الله أحسن الخالقين. ولولا هذا التقدير في الخلق لاختفى الماء من الأرض منذ زمن بعيد، حيث أن بخار الماء أخف من الهواء، ولذا فإنه سيهرب إلى الفضاء الخارجي لولا هذه الخصائص العجيبة. ولك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، استدعي هذه المعاني أخي الحبيب، وأنت تقول في صلاتك كل يوم على الأقل 17 مرة الحمد لله رب العالمين. إن بخار الماء المنبعث من المحيطات سيعود إليها حتما أثناء ارتفاعه إلى الأعلى بسبب تكثفه إلى ماء مع انخفاض درجة حرارة طبقات الجو العليا، ولكن المطلوب هو إيصال هذا الماء إلى اليابسة لإدامة حياة الكائنات عليه. يعني إيه؟ بخار الماء المنبعث من المحيطات لما يطلع فوق ويتكثف في السحب هينزل مية، هينزل فين؟ لابد يعود حتما للمحيطات، إنما إحنا عايزين يعود مية على اليابسة لإدامة حياة الكائنات. وهل يمكن أن تتم حياة على وجه اليابسة بدون الماء؟ ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، يتم إيصال الماء المتبخر من المحيطات والبحار إلى اليابسة من خلال الآلية الثالثة. كلمنا الآلية الأولى، أرجو أن تتابعني بأذان القلوب. كلمنا الآلية الثانية، الآلية الثالثة هنا اللي بتنزل المية على اليابسة هي آلية إيه؟ الرياح اللي بتشيل اللي بتحمل بخار المية أو السحب عشان تنزل حيث أراد الله وحيث شاء الله. يبقى الرياح هنا بتعتبر سفن الفضاء اللي بتحمل السحب، هي دي الآلية الثالثة عشان ينزل المطر. فبدون الرياح ستبقى اليابسة صحراء مقفرة لا حياة عليها رغم وفرة المياه في المحيطات. يبقى دي آلية نزول المية على اليابسة، إنها بالرياح بتحمل السحب إلى اليابسة، إنما هي هتنزل على المحيطات، دي ما فيش فيها قضية. إنما بدون الرياح ستبقى اليابسة صحراء مقفرة لا حياة عليها رغم وفرة المياه فين؟ في المحيطات. هنا بقى كيف تنشأ الرياح؟ كيف تنشأ الرياح طالما وصلنا للآلية الثالثة؟ نشوف الرياح دي جايه منين. تنشأ الرياح بسبب اختلاف درجة حرارة سطح الأرض. خلي بالك، درجة حرارة سطح الأرض عند خط الاستواء طبعا أشد وتقل تدريجيا كلما تحركنا باتجاه القطبين، يبقى أعلى معدل درجة الحرارة عند خط الاستواء وبعدين بتقل تدريجيا كلما اتجهنا إلى القطبين. يصنع ربنا، محدش يقدر يعمل حفيدة حاجة خالص، والله ما أشد حاجتنا إلى الله عز وجل، نحن فقراء إلى الله في كل نفس نتنفسه. يبقى عرفت درجة الحرارة عند خط الاستواء شديدة جدا، تقل تدريجيا كلما ابتعدنا عن القطبين. الضغط الجوي عكس درجة الحرارة، الضغط الجوي عند خط الاستواء أقل منه عند القطبين. يبقى هنا قد الضغط الجوي زيادة ونقصا بيتناسب عكسيا مع درجة الحرارة. درجة الحرارة عند خط الاستواء معروف شديدة جدا، احفظ شديدة جدا، تبتدي تقل عند القطبين. الضغط الجوي هنا أخف عند الخط الاستواء وبيزيل على القطبين. هذه الآلية تعمل على تحرك الهواء من القطبين باتجاه خط الاستواء بسرعات عالية منتجة ظاهرة الرياح. يبقى الرياح بتيجي ازاي؟ بيتحرك الهواء من القطبين باتجاه خط الاستواء. ليه؟ لأن درجة الحرارة عند القطبين قليلة والضغط الجوي عند القطبين عالي. الضغط الجوي هو اللي بيدفع الرياح من القطبين بسرعات عالية فتنتج الرياح الهواء. الرياح لها حلقات خاصة إن شاء الله إن شاء الله. اللهم قدر لنا اللقاء والبقاء على طاعتك يا رب، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. خلاص عرفنا إزاي تنشئ الرياح. طيب، في النصف الشمالي من الكرة الأرضية بيكون اتجاه الرياح من الشمال للجنوب. في النصف الشمال من الكرة الأرضية بيكون اتجاه الرياح من الشمال للجنوب. في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية بيكون اتجاه الرياح من الجنوب إلى الشمال، العكس. وتصريف الرياح طبعا دي آية قرآنية، وتصريف الرياح مين اللي بيصرف الرياح؟ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مين اللي بيصرف الرياح اللي هي في النصف الكرة الشمالي بتيجي من الشمال للجنوب والنصف الجنوب الجنوبي بتيجي من الجنوب للشمال؟ مين اللي خلى ضغط الجو على القطبين أخف منه عند خط الاستواء؟ مين اللي خلى درجة الحرارة عند خط الاستواء أقل منها عند القطبين عشان تيجي الرياح بسرعات هائلة عالية جدا عشان تيجي الرياح؟ الصورة بتاعت اتجاه حركة الرياح على كوكب الأرض، الصورة الغرض منها، الغرض منها تعرف بس اللي قلناه، مش الغرض ان انا اقعد اعلق عليها. ان الحلقات ليس الحلقات في الجغرافيا ولا في الطقس ولا في الطب ولا في الهندسة ولا في الجيولوجيا، هذه الحلقات حلقات في التوحيد، انك تعرف ربنا بس. اتجاه حركة الرياح على كوكب الارض هوت، قلنا اتجاه الرياح من الشمال الى الجنوب في نصف الشمال من الكرة الارضية زي ما انت شايف الاسهم، ومن الجنوب الى الشمال في نصف الجنوب من الكرة الارضية زي ما انت شايف الاسهم. بسببها جزاك الله خيرا سبحانه، بسبب هذا التعقيد في العوامل التي تحدد حركة الرياح، لان عوامل كثيرة جدا، درجة الجوي، درجة الحرارة، نصف الكرة الجنوبي، نصف الكرة الشمالي، فإنه من الصعب التنبؤ باتجاه الحركة، حركة الرياح، كذلك سرعتها بشكل دقيق، ممكن بشكل مقارب، إنها بشكل دقيق لا يمكن التنبؤ بحركة الرياح. تلعب الرياح الدور الرئيسي في تشكل السحب وفي نقل الماء من المحيطات إلى اليابسة. الله، احنا قلنا المية اللي جاي من فوق هتنزل على المحيطات، إنما اللي بينزل المية على اليابسة، اللي بينزل المية على اليابسة اتجاه الريح اللي بتحمل السحاب تجيبه عند اليابسة بقدر الله العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم، سورة ياسين. تلعب الرياح الدور الرئيسي في تشكل السحب، يبقى خلاص تشكل السحب، وفي نقل الماء من المحيطات إلى اليابسة. وقد أكد القرآن الكريم في آيات كثيرة على هذا الدور البارز للرياح. قال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وهو القائد الآية 9 من فاطر، الآية 57 من الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، زي ما قلنا الآية القرآنية متوافقة تماما مع معطيات العلم الحديث إن اللي بيحرك السحاب هي الرياح. فربنا سبحانه وتعالى بضمير العظمة، بضمير العظمة، فسقناه الله مباشرة مباشرة. لابد أن تذكر مسبب الأسباب دائما، خذ بالأسباب إلى أقصى ما يمكن أن تأخذ من أسباب، لا حرج في هذا الدين، أخذ بالأسباب دين، ولكن إياك ثم إياك ثم إياك أن تنسى مسبب الأسباب أو خالق الأسباب جل وعلا. هنا بضمير العظمة يقول فسقناه، فسقناه ما قالش فساقته الرياح أو ساقت السحب الرياح، لا، فسقناه بضمير العظمة سبحانك، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موته. الماء هو الذي يحيي موات الأرض، كذلك النشور. يعني لابد أن تذكر في هذا المضمار الكلية العظمى العظيمة في هذا الدين، كلية الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. الدين عندنا كليات لا تقبل النقاش. يعني بتقول الفاتح، ما الفاتح هي القرآن، وبعد كده الفاتح هي القرآن كله في كليات. الحمد لمن؟ للآلهة المدعاة، لآلهة الإغريق أو المصريين أو القريش ومناة الثالثة الكبرى وهبل وعزة، ولا إله المطر، ولا إله الريح، ولا إله الموسيقى، ولا إله الشر، ولا إله الخير، ولا إله، لا، احنا عندنا كلية، عندنا أول كلية في هذا الدين، أول كلية في هذا الدين. كلية يعني إيه؟ قضية كلية، يعني مش كلية يعني من كليات الجامعة، لا، أول قضية كلية في هذا الدين توحيد الإله. الحمد لله، لله وحده لا شريك له، ما عندناش آلهة إطلاقا، عندنا إله واحد لا شريك له. صفاته رب العالمين الرحمن الرحيم. كلية ثانية في هذا الدين القضية الخطيرة: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. الثالثة، كلية الثالثة، العبودية: إياك نعبد وفيها ومنها وإياك نستعين، فلا عبودية بلا استعانة بالله عز وجل. ثم سؤال الله عز وجل، فالإنسان بغير الله لا حول له ولا قوة. هنا كذلك النشور، فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، كذلك بعث الخلق بعد الموت، كذلك خروج الناس من القبور حفاة عراة غرلة، أي غير مختونين، كذلك مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون، يقول الكافر هذا يوم النكر، كأنهم جراد منتشر، يوم القيامة، يوم القارعة، يوم الواقعة، يوم الآزفة، يوم الصاخة، يوم الطامة الكبرى، يوم العبد، يوم العرض، يوم الفصل، يوم الدين، يوم التلاق، يوم التناد، يوم القيامة. لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أوطان.
والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور.
سبحانك يا رب، سبحانك ولا تقال إلا لك، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. في آية فاطر كذلك النشور، في آية الأعراف كذلك نخرج الموتى. يا رب من لنا سواك يا رب إذا انشقت القبور، من لنا سواك يا رب يوم النشور، من لنا سواك يا رب. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الآية في الآخر بتقول لعلكم تذكرون، لعلكم تذكرون، آية 57 في الأعراف. خلي بالك بقى من قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. الآية تؤكد على عملية نقل الماء من المحيطات إلى اليابسة عن طريق الرياح، بخار الماء الذي تنتجه المحيطات، بخار الماء الذي تنتجه المحيطات لا فائدة منه لولا الرياح. يعني هو طالع بخار ماء هو عشان السحاب والريح تشتغل، لو ما حصلش القصة ديت، لولا الرياح هي التي تمر عليه لتحمله أقلت. خلي بالك من اللفظة القرآنية ومناسبتها من اللفظة القرآنية ومناسبتها للحقيقة العلمية. خلي بالك تحمله بعيدا عن المحيطات ليسقط على اليابسة. أقول تاني لأن ده إعجاز، إعجاز بياني وإعجاز علمي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إعجاز علمي، يعني حقائق أخبر بها النبي، ده قرآنه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف سبحانه يعني صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤت من العلم أو من تقنيات العلم الحديث ما يمكنه من أن يقول هذا كلام من عنده إلا أن يكون وحيا من الله عز وجل. أقل سحابا سقناه لبلد ميت، عملية نقل الماء من المحيطات إلى اليابسة، دي عملية نقل الماء. أقلت هنا الإعجاز. ليه؟ لولا الرياح التي تمر على هذا البخار لتحمله بعيدا عن المحيطات ليسقط على اليابسة. هنا العرب قديما في لغتهم قالوا إيه؟ قالوا في أقلت سحابا ثقالا، قالوا أنه من المجاز وهو كناية عن ثقل السحاب وما ينزل منها من ودق وبرد وثلوج. في عصر العلم الحديث رأينا عطاء آخر للآية، وفي كل زمان وفي كل مكان سيظل عطاء القرآن دائما إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ده رد على اللي بيقولوا إيه، بيقولوا أنتم بتفسروا القرآن في كل وقت تفسير، يعني أول ما يطلع نظرية علمية تقولوا آه ده القرآن بيقول كذا. لا، الغير مؤمن بالقرآن يقول اللي عايز يقوله. نحن مؤمنين بهذه الحقيقة التي أقولها الآن، اللهم وفقني في إيصالها إليكم. ما هي الحقيقة؟ القرآن ككون مضارع لكون الله المنظور، كون الله المقروء بلا شك كون الله، ولكن الفرق طبعا كون الله المنظور مخلوق، وكون الله المقروء منزل على قلب الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا كتاب بعد القرآن ولا نبي بعد محمد، دي قضية لا نقاش فيها. محمد خاتم النبيين والقرآن آخر الكتب. إذن سيظل عطاء القرآن إلى يوم القيامة، وسيظل عطاء السنة إلى يوم القيامة. دي قضية بديهية عقلية، وإلا إذا انتهى عطاء القرآن ده القرن الأول أو الثاني أو الثالث، أمال بعد كده هينزل كتاب تاني يبقى له عطاء إطلاقا؟ إذا عطاء القرآن وعطاء السنة إلى يوم القيامة، فيمكن في أي زمان آت أو في أي مكان آت ويظهر عطاء آخر للقرآن سيبين بمشيئة الله عز وجل على أيدي من فضلهم الله عز وجل من العلماء. هنا وافق الوصف المجازي، يعني قالوا ده مجاز، وطبعا قضية المجاز في القرآن مش موضوع. أما الذي موضوعنا الآن فإن الوصف الإعجازي الحقيقي لثقل السحاب يوافق النظريات والاكتشافات الحديثة المتعلقة بالدراسات المناخية ودورة المياه، دورة المياه مش يعني دورة المياه في الأرض، يعني في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد وعشرين. إيه يعني؟ إيه معنى هذا الكلام؟ أقلت سحابا ثقالا، يبقى أقلت سحابا ثقالا. يعني إيه أقلت وسحابا عارفينه، يعني إيه ثقالا؟ التاء في قوله أقلت تعود على إيه؟ على الرياح، لأن الآية بتقول إيه؟ تاني نجيبها، هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ده الأعراف. حتى إذا أقلت، إيه هي الأقلت؟ الرياح. حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، خلاص يبقى احنا التاء هنا راجع على إيه؟ على الرياح. والإقلال بالشيء هو حمله والقيام به. تقول العرب استقل البعير بحمله، يعني حمله فقام به، يعني البعير حمل الحمل اللي عليه أي حمل ثم قام بهذا الحمل وتحرك، فيقال للبعير استقل الحمل، استقل البعير بالحمل، أي إذا حمله فقام به، مش حمله فقط. لغة عربية نزل بها القرآن نقول استقل البعير بحمله، أي إذا حمله فقام به. وهذا ما يحدث تماما الرياح. الرياح مش بتشيل بس، مش بتحمل بس، لا بتحمل وتبحر. يبقى اللفظة القرآنية أقلت لفظة إعجازية، لأن ممكن أقلت سحابا ثقالا يجد مجالا لإعجاز علم آخر على غير الثقل. فالتاء في قوله أقلت تعود على الرياح والإقلال بشيء حمله والقيام به. في وصفنا لخصائص السحاب في بداية الحلقة أو الحلقة الماضية قلنا إن درجة كثافة السحب هي من 10 إلى 100 مرة أقل من درجة كثافة الهواء، لهذا نجد السحب تطفو في السماء بفعل إيه؟ الرياح. وما الريح إلا حركة أفقية للهواء تنتج من الحركة الدائمة لجزئياته والتي تدفع كل الكتل التي تحتك بها بما في ذلك السحب. فبمنظور علمي نفهم أن الرياح لا تحمل السحاب فحسب، ولكن تقوم به إلى أعلى أو أسفل أو بينهما، وهذا حسب طبيعة وفصيلة السحاب كما سبق وأن ذكرنا من قبل. يبقى لفظة أقلت معناها أنها تحمل السحاب، الرياح يعني تحمل السحاب وتتحرك به، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، سقناه بقدرتنا وعظمتنا سبحانك يا رب. فللرياح خاصيتان، الأولى أنها تحمل السحاب، والثانية أنها توجهه. ولهذا جاء اللفظ بأقلت في الآية لفظ إعجازي يشمل الحمل والتوجيه، وهذا من دقة التعبير القرآني وإعجازه. ذلك الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إلى جانب نقلها للسحب من مكان إلى مكان، من المحيطات إلى اليابسة، تعمل الرياح عملا آخر لا يقل خطورة عن هذا الحمل وعن هذا التحرك، أنها تحمل ذرات الرمال والغبار والدخان، كل ده حملها الرياح على تكثيف بخار الماء على هذه الجسيمات الدقيقة. وصدق ربي العظيم في آية إعجازية أخرى يقول: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. يقول الإمام ابن كثير: وأرسلنا الرياح لواقح، أي تلقح السحاب فتدر ماء. شوف كلام المفسرين العظام: تلقح السحاب فتدر ماء، وتلقح الشجرة فتفتح عن أوراقها وأكمامها. يبقى الرياح بتلقح السحاب وتلقح الشجر. وأرسلنا الرياح لواقح، هنا لواقح لفظ قرآني معجز، لواقح تلقح السحاب لكي ينزل الماء، وتلقح الشجرة فتفتح عن أوراقه. في موضوع إعجازي آخر ذكرها الحق تبارك وتعالى، أي الرياح بصيغة الجمع، بصيغة الجمع ليكون منها الإنتاج، بخلاف قوله تعالى في شأن إهلاك قوم عاد: فأرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح المفرد عقيم، عقيم يعني ليس فيها خير، ريح فيها عذاب أليم، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. الريح التي كانت مسخرة من قبل الحق تبارك وتعالى حينما كانت سببا في إهلاك قوم قالوا: من أشد منا قوة، ذكرت في القرآن بلفظ إعجازي معجز: ريح عقيم. أما الرياح فهي لا تكون، لأنها جمع، لا يكون إلا من شيئين فصاعدا، شيئين يعني بتلقح بعضها بعضا. ده طبعا أسلوب بلاغي قرآني يعني يعجز اللسان عن وصفه. لماذا سميت الرياح التي تلقح السحب فتنزل الماء، أو تلقح الشجر فيفتح عن أوراقه وأكمامه، سميت رياحا بالجمع؟ أما الريح التي هي عقيم بنص القرآن الكريم فهي عقيم من أن يكون فيها لقاح، وإنما هي ريح مهلكة. وهذا الفرق أيضا كما قلت، الرياح أسأل الله تبارك وتعالى أن يضمن اللقاء وأن يقدر لنا البقاء حتى نلقاكم في موضع الرياح. واليوم يؤكد العلماء أنه لولا الرياح لم ينزل المطر، لأن تيارات الهواء تحمل نويات الكثيف الذرات من البخار والملح وتقحمها داخل بخار الماء في طبقة الجو الباردة، فتتكثف جزيئات الماء حولها وتتشكل الغيوم والمطر. الآيات التي تبين بطريقة علمية دقيقة خطوات تشكل السحب من بخار الماء. ما هي هذه الآيات؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى أن الله يزجي، ده سورة النور الآية 43، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. طلاقة القدرة، طلاقة القدرة الإلهية أنه يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. سورة غيوم ركامية تشبه قمم الجبال، سورة هذه الغيوم الركامية التي تشبه قمم الجبال اللي هو ايه، خلي بالك خليها شوية اسم محمد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. هنا غيوم ركامية تشبه قمم الجبال، يعني في توافق هنا ما بين اللفظة القرآنية وبين مكتشفات العلم الحديث. يقول العلماء إن ارتفاع، جزاك الله خيرا، يقول العلماء إن ارتفاع هذه الغيوم يبلغ آلاف الأمتار، بل سبحان الله علماء العلم الحديث يشبهونها بالجبال العالية لأن شكلها يشبه شكل الجبل وصدق ربي العظيم اللي هي جبال فيها من برد. يبقى هنا العلماء قالوا يشبهونها بالجبال العالية لأن شكلها يشبه شكل الجبل، أي أن قاعدتها عريضة وتضيق مع الارتفاع حتى تبلغ القمة وصدق ربي العظيم، وصدق ربي العظيم. يؤكد العلماء أن مثل هذه الجبال من الغيوم هي المسؤولة عن تشكل البرد ونزوله، والبرد لا يتشكل إلا في مثل هذه الغيوم. بصدق الآية الكريمة أقولها تاني لأن الكلام خطير جدا. هنا اللي بقولها تاني إيه؟ ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. تاني، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. هنا هي المسؤولة عن تشكل البرد، والبرد لا يتشكل إلا في مثل هذه الغيوم التي تشبه الجبال. لقد أكد القرآن على هذه الحقيقة في زمن لم يكن أحد يعلم شيئا عن هذه الغيوم، بل وشبهها الله عز وجل بالجبال. يقول تعالى هنا بقى برضو السورة دائما، جزاك الله خيرا، دائما هناك علاقة بين الجبال والغيوم كما دلت على ذلك الآية الكريمة. نرى، خلي الصورة شوي، نرى أن قمم الجبال تكون مغطاة بالغيوم معظم أيام السنة، وذلك بسبب تصميم الجبال الذي يعمل كمصد للهواء ينزلق على سطحه ويساهم الشكل الانسيابي للجبل في تسريع تيارات الهواء المحملة ببخار الماء ويساهم في تبريدها وتشكل الغيوم. في علاقة ما بين الجبال وتشكل الغيوم كما أخبر بذلك الله عز وجل في آية سورة النور. هنا تتجلى حقيقة، جزاك الله خيرا، تتجلى حقيقة علمية كشفت عنها البحوث الحديثة، فالجبال لها دور مهم في تشكل الغيوم ونزول المطر، حتى إن أعذب المياه وأنقاها نجدها في تلك الجبال الشامخة، فقد رصد العلماء حركة الرياح وهي تحمل ذرات بخار الماء من سطح البحر. هذه التيارات الهوائية تبدأ بالحركة الأفقية حتى تصطدم بالجبال، رصد العلماء أو التاني للفقرة دي، رصد العلماء حركة الرياح ويتحمل ذرات بخار الماء من سطح البحر. هذه التيارات الهوائية اللي حركة الرياح دي تبدأ بالحركة الأفقية حتى تصطدم بالجبال، وهذا يؤدي إلى تغيير مسار الرياح باتجاه الأعلى. لذلك نجد أن قمم الجبال العالية تتجمع الغيوم حولها وتغطيها الثلوج طيلة أيام السنة تقريبا. كل ده إعجاز للآية الكريمة من سورة النور: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بمن شاء ويصرفه عمن يشاء. والآلية إن الرياح وهي طالعة تحمل بخار الماء من على سطح البحر، نقول تاني، بتصطدم في طريق الأفقي بالجبال تقوم طالعة الأعلى، وده بيؤدي إلى تغيير مسار الرياح باتجاه الأعلى، فنجد أن قمم الجبال العالية تتجمع الغيوم حولها وتغطي الثلوج طيلة أيام السنة. إذن كلما كان الجبل أكثر شموخا وارتفاعا أدى ذلك لتجمع كمية أكبر من الغيوم ونزول المطر. من خالق الجبال؟ ومن منزل المطر؟ ومن مشكل الغيوم؟ ومن صاحب الفضل الأول في تشكيل هذه المنظومة العجيبة؟ منظومة الجبال الشامخة، منظومة الغيوم، منظومة الرياح، منظومة المحيطات، منظومة الثلج ثم ذوبان هذا الثلج وتسربه عبر طبقات الجبل حتى تتفجر الينابيع شديدة العذوبة. ده إعجاز آخر هنقوله. الثلج بيدوب يتسرب عبر طبقات الجبل، ينزل بيتفجر الينابيع شديدة العذوبة. نلاحظ أحبتي في الله أن الينابيع غالبا ما تتشكل بالقرب من الجبال. ده علم بقى. يؤكد العلماء أن الماء الذي ينبع من قرب الجبل يكون في أقصى درجات العذوبة ومستساغ المذاق، وهذا ما حدثنا عنه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. سبحان من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه، وسبحان من هذا خلقه. وتلتقي الآية الكريمة من سورة المرسلات: وجعلنا فيها رواسي شامخات. كلما كان الجبل شامخا كلما كان الماء أكثر عذوبة. من قائل هذا الكلام ومن خالق هذا الخلق؟ سبحانه. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وهنا بتيجي سورة محمد: الينابيع تتشكل بالقرب من الجبال. اوعى تنسى آية سورة المرسلات، واوعى تقرأ القرآن بدون تدبر، إن القرآن أسرار لا تنتهي ولا تنقضي عجائبه. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. الفرات أي المستساغ المذاق. مياه الينابيع هذه التي جاءت من الجبال العالية خضعت لعمليات تصفية متعددة، جزاك الله خيرا. إزاي بقت ماء فراتا؟ إزاي بقت عذبة المذاق؟ كما نعلم كلما مرت المياه عبر مراحل تصفية أو فلترة أكثر كلما كان الماء أنقى، أليس كذلك؟ في حالة الجبال التي ترتفع عدة كيلومترات، وجعلنا فيها رواسي شامخات، الجبال بترتفع عدة كيلومترات، تعمل هذه الجبال كأفضل جهاز فلترة للمياه على الإطلاق. وأسقيناكم ماء فرات. فده إعجاز آخر للآية من سورة المرسلات: كلما مرت المياه عبر مراحل تصفية أو فلترة أكثر كلما كان الماء أنقى. يبقى كل ما كان الجبل عالي والمياه نازلة منه، كل ما كل المياه بتنزل زي أجهزة الفلترة اللي هو 7 طبقات أو 7 مراحل و6 مراحل و3 مراحل. كل ما كانت المراحل أكتر كل ما كان الماء أكثر فلترة وأنقى. فهنا كلما كان الجبل شامخا كلما كان الماء عذبا فراتا وأسقيناكم ماء فراتا ولله الحمد رب السماوات والأرض. لولا الجبال لم نتمكن من شرب قطرة ماء. قد يكون هذا الكلام غريبا أحبتي في الله، ولكن الحقيقة أن للجبال دورا مهما في المناخ، حيث تلعب دورا أساسيا في تشكل الغيوم، والغيوم مسؤولة عن هطول المطر، ثم أن الجبال تساهم في تشكل الثلوج، ومن ثم بعد ذوبان هذه الثلوج تساهم الجبال بفعل تصميمها الداخلي في تلقية هذا الماء المذاب. أقول هذا الكلام مرة أخرى، إنه كلام يدل على إعجاز خلق عجيب. لولا الجبال لم نتمكن من شرب قطرات ماء. فالحقيقة أن للجبال دورا مهما في المناخ، حيث تلعب دورا رئيسيا أساسيا في تشكل الغيوم. زي ما قلنا الغيوم مسؤولة عن هطول المطر، الجبال تساهم في تشكل الثلوج، ومن ثم الثلوج تذوب، فتساهم الجبال بفعل التصميم الداخلي إن يكون جهاز فلترة ذا مراحل متعددة وكثيرة جدا فيعمل ماء عذب. يؤكد العلماء أنه لا يمكن للإنسان مهما بلغ من التقدم العلمي أن يقلد هذه العمليات التي تتم عبر الجبال. هنا يأتي القرآن ليتحدث عن ترقية المياه كما قلت في سورة المرسلات، وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. في هذه الآية يربط الحق تبارك وتعالى بين الرواسي الشامخات وبين الماء العذب الفرات. هناك علاقة أخرى بين نسبة ارتفاع الجبل وكمية الماء الهاطل أو المترفق من الجبل. كلما كان الجبل أعلى كلما كان الماء كمية أكبر ونقاوة أكثر ومذاقا أطيب، كلما كان الجبل عاليا. ولذلك الربط القرآني معجز، رواسي شامخات وماء فرات. والفرات كما قلت هو الطيب المذاق وطيب الطعم. قبل 14 قرنا كان الإنسان ينظر إلى الغيوم والمطر كظاهرة غريبة ترتبط بالآلهة المدعاة، فكان الناس يلجؤون إلى الطقوس والتوسل بالآلهة لتنزل عليهم المطر من السماء. وكان الناس في أوروبا ينظرون إلى المطر أنه رزق تسوقه الآلهة لهم. أما نحن فنقول بقول الحق تبارك وتعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا وليس عذبا فراتا. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللهم لك الحمد يا رب. ولكن عندما جاء الإسلام بالقرآن أثبت لنا بالعلم أن الماء الفرات رزق من الله الواحد الأحد، وأن الأساطير الخاطئة التي تتحدث عن المطر كظاهرة علمية يعني أسطورية أو خرافية، هذه الأساطير خاطئة. الله الذي خلق الكون وخلق كل شيء، هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، ووضع القوانين الخاصة بنزول المطر، وقال في آيتين عظيمتين مؤكدا وجود قوانين دقيقة تحكم هذه الظاهرة، وعبر عنها بكلمة قدر أي قانون إلهي وسنة كونية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأرجو أن تحفظ هاتين الآيتين عن ظهر قلب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا من السماء ماء بقدر، سبحانك، فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال أيضا في سورة الزخرف: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. سبحانك يا رب. وعند هذه الآيتين أريد أن أقف طويلا حتى نلتقي بحضراتكم أحبتي في الله، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في حلقة الجمعة القادمة حول برهان جديد على إعجاز القرآن من خلال الأمطار إعجاز وأسرار. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، حتى نلقاكم أحبتي في الله. أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمانا.